الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعليها متى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نتحدث عن عنوان لعلنا يعني نستطيع أن نشرحه باستفاضة كبيرة، ألا وهو عنوان هذه الحلقة اليوم: قراءة للأحداث الجارية. وهذا العنوان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ضيفنا لنستطيع أن نقرأ كل الأحداث التي تموج الآن في الساحة المصرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ضيفنا الكبير الدكتور طارق الزمر. أهلا وسهلا بك.
أهلا بك.
طبعا نخرج إلى هذا التقرير نتعرف أكثر وأكثر على ضيفنا المبارك الدكتور طارق الزمر، تفضل.
عيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
الدكتور طارق الزمر اسم لا يمكن أن تقول إنك لا تعرفه. إنه القيادي في تنظيم الجهاد، المسجون منذ العام 81 على خلفية اتهامه مع ابن عمه عبود الزمر بالمشاركة في اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وأطلق سراحه بعدما أمضى في السجن أكثر من 29 عاما. تربطه علاقة قوية مع ابن عمه وزوج أخته عبود الزمر، لم يفرج عنهما ابن عمه لإعلان تمسكهما بممارسة حقوقهما السياسية، رغم ما بدر منهما من مراجعات صدرت في العام 2005 في كتاب مراجعات لا تراجعات. ويعد طارق الزمر مع ابن عمه عبود من المخططين لعملية اغتيال أنور السادات عام 81، وذلك أثناء حضوره استعراضا عسكريا في ذكرى حرب أكتوبر، وحكم عليهما بالسجن المؤبد. وقد كان طارق الزمر من القلائل الذين واصلوا دراستهم فوق الجامعية حتى نال درجة الدكتوراه في القانون الدستوري كأول سجين سياسي ينال هذه الدرجة، وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. أعلن الزمر عقب إطلاقه بأنه سيواصل العمل الدعوي إلى جانب تفكيره في تكوين حزب سياسي لدخول المعترك السياسي العام في مصر. وقد أطلق سراح طارق الزمر مع ابن عمه عبود الزمر في 10 مارس من العام 2011 وفق قرار أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحاليا يشغل منصب المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية. الدكتور طارق الزمر هذا هو ضيفنا في هذه الليلة.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى دكتور طارق. مرحبا بكم.
مرحبا بك أستاذ حسام، ومرحبا بالمشاهدين الكرام في هذا
البرنامج.
جزاكم الله خير.
طيب، قراءة للأحداث، نبدأ من الثورة. يعني أنا أريد منك من وجهة نظرك أنت تطمئن عن مستقبل الثورة، وهل هناك نوع من المخاطر على يهدد هذه الثورة المباركة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل أن نتحدث عن المخاطر، أحدد أولا أن هذه الثورة تعني الكثير بالنسبة لمصر وشعب مصر ومستقبل هذا البلد. وأنا شخصيا لولا الثورة المصرية لم أكن لا أتوقع أن أخرج من سجون مبارك التي قضيت فيها 30 عاما، وكنت متصور أنني سأقضي في داخل السجن مدى الحياة، وكنت بالفعل أعددت كفني داخل زنزانتي لهذا الأمر. فجاءت الثورة وغيرت كل الحسابات، ليس حسابات الشخصية فقط ولكن حسابات مصر كلها. فهذه الثورة بكل المقاييس ثورة تاريخية، يستطيع أن يجزم بتاريخيتها من يقرأ تاريخ 7000 سنة من تاريخ مصر، سيجد أن هذه اللحظة لحظة لم تتكرر في تاريخ مصر، ومن ثم يجب أن يكون ما بعدها مخالفا تماما لما قبلها. يجب أن ينفض الشعب المصري كل أشكال الذل والهوان، وأن يرفض كل أشكال الاستعباد والفراعنة، ويبدأ من هذه الثورة بناء عصر جديد وحياة جديدة للأجيال القادمة. ولهذا فإن إذا كانت لهذه الثورة هذه الأهمية، فإن التفريط فيها بالتأكيد جريمة يسأل عنها هذا الجيل الذي يعيش هذه اللحظة، لأنه لا يلوث تاريخه فقط، بل إنه يجني على الأجيال التالية التي بالتأكيد ستعاني الذل والهوان الذي شهدته أرض مصر على مدى عقود طويلة من حكم الفراعنة والطغاة. من هذا المنطلق أقول بالفعل أن هناك أخطار تتهدد الثورة المصرية. مرجع هذه الأخطار أن هناك من القوى الكثير التي فقدت الشيء الكثير بهذه الثورة. هناك قوى دولية كانت ترى في مصر مركزا لنفوذها ونقطة انطلاق لهيمنتها على المنطقة كلها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد.
أوه مبارك بالتالي كان يمثل كنزا استراتيجيا.
بالضبط كده. هذا كان مبارك يمثل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قيمة كبرى، ربما تعد أهم دولة أو أهم شخصية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في العالم كله. كان يعد مبارك لما يمثله من خدمات مجانية للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربية والمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. أوروبا ذاتها تخشى من الثورة المصرية، لأنها ستشيع روحا من التحرر ونفض كل أشكال العبودية والخضوع للغرب في شمال أفريقيا كله، وهو يمثل جنوب أوروبا. وأوروبا تعودت على أن تكون هذه المنطقة مستكينة خاضعة ذليلة نائمة بالليل وبالنهار. في المقابل إسرائيل، إسرائيل خسرت كثيرا كما قلت الكنز الاستراتيجي لها في مصر الذي كان يبيض لها كل يوم، يعني بيض ذهب، مش بيض ذهب، بيض ذهب يوميا بالتأكيد. وأصبح يمثل هو الحارس لأمن إسرائيل ومركز وأساس ركين في بقاء واستمرار المشروع الإسرائيلي في المنطقة وتمدده أزره.
وإسرائيل نفسها كانت تضع الخطط بناء على الوضع المصري.
مدير المخابرات الإسرائيلي السابق قال إن مصر منذ كامب ديفيد أصبحت هي الملعب الرئيسي للمخابرات الإسرائيلية.
بالضبط.
كانت تنطلق كل المخططات عن المخابرات الإسرائيلية من القاهرة، فتوزع جنودها في العالم بدلا ما تنطلق من إسرائيل للعالم الإسلامي. لا، يقول لك خلي القاهرة هي مركز نشاط المخابرات الإسرائيلية، وتنطلق من القاهرة توزع جنودها في العالم الإسلامي كله، وأصبحت القاهرة هي مركز اختراق إسرائيلي للعالم الإسلامي.
بل أخذ قرار الحرب على غزة من مصر
لأسف يعني شديد. المآسي والمخافي في هذا كثيرا. الآخر، الأمر الآخر هو أن بعض القوى الإقليمية العربية يدرها أيضا أن تنجح الثورة المصرية، وتسعى بكل تأكيد لإجهاض هذه الثورة. وإذا كان هذا يمثل تحليلا منذ أسابيع، أصبح الآن معلن عنه ومصرح في الجرائد بأن الثورات العربية خطر على المنطقة العربية، ولا بد من اتخاذ ما يؤدي إلى حصار هذه الثورات. القوة الثالثة المهمة جدا التي تسعى لإيجاد الثورة المصرية هي قوة في الداخل، يأتي في مقدمتها بقايا النظام السابق، فلول الحزب الوطني، رجال الأعمال المخترقين لمؤسسات الدولة حتى هذه اللحظة، الذين يعبثون في كل أوضاعها ويسعون بالتأكيد إلى إثبات أن هذه الثورة لم تأتي بجريد، وإنما أتت بالفقر والانفلات الأمني والخراب الذي يستدعي أن يطالب البسطاء بعودة مبارك من جديد حتى ينقذ مصر من هذه الثورة الحمقاء كما يقولون هؤلاء الحمقاء. فالحقيقة أعداء الثورة كثيرون ويتربصون بالثورة بالليل وبالنهار، ويجب أن نكون على حذر حتى لا يسأل هذا الجيل، وهذا الجيل تحديدا مسؤول مسؤولية كبيرة عن الحفاظ على هذه الثورة مهما كانت التضحيات، لأن هذه التضحيات لو ضحى هذا الجيل بأكمله يعني ليس لا يساوي شيئا بالنسبة لقيمة هذه الثورة، وكذلك لا يساوي شيئا بالنسبة للمزايا والإيجابيات التي ستتوفر على هذه الأرض للأجيال التالية لأبنائنا وأبنائي أبنائنا.
طب ما دمنا نتحدث الآن عن الثورة المباركة، يعني هذا يشدنا إلى سؤال آخر. برلمان مجلسي الشعب والشورى، وسمي مجلس الشعب بأنه برلمان الثورة، هل أنت راضي عن أداء مجلسي الشعب والشورى أم ماذا ترى؟
الحقيقة أن الثورة المصرية على قدر قيمتها وعظمتها واللحظة التي وضعتنا فيها، إلا أننا يجب ألا نتوقع أن تنجح هذه الثورة بين يوم وليلة، بل أننا يجب أن نتصور أننا أمام عدة سنوات نكون في حالة ثورة مستمرة على كل الأوضاع الفاسدة والبائدة التي أسسها نظام استمر 60 عاما وليس 30 عاما فقط، حتى تسقط كل بقاياه وكل أشلائه وكل من يمثله في هذا المجتمع. بعدها نقول أنه قد نجحت الثورة. لهذا فإن إذا كنا قد نجحنا الآن في بناء مؤسسة هامة جدا زي مؤسسة مجلس الشعب ومجلس الشورى، فهذه خطوة إلى الأمام، لا نقول أنها قد حققت كل النجاح. صحيح أن هذا المجلس بالتأكيد يمثل الشعب المصري، وهذه أول انتخابات نزيهة شهدها الشعب المصري في تاريخه، وشهد بذلك القاصي والداني في الخارج وفي الداخل، لكن هل هذا المجلس يستطيع أن ينجز كل أهداف الثورة؟ بالتأكيد لا. المجلس الآن محاصر بإجراءات تجعله لا يستطيع أن يتجاوز بقراراته الجدران التي يعمل داخله. على سبيل المثال، القرار الذي انتظره الناس كثيرا وهو قرار نقل مبارك من المستشفى إلى السجن، وهو أقل ما يجب أن نقول أننا قد قمنا بثورة لكي نتخذ هذا القرار. هذا القرار صدر من مجلس الشعب ولم ينفذ حتى الآن، صدر أكثر من مرة، وما
هناك خفوت إعلامي في هذا الموضوع.
ويقال أن حدوثكم كمجلس الشعب منتخب، والمؤسسة الشعبية والشرعية الوحيدة الآن في مصر هي مجلس الشعب ومجلس الشورى، الجهة المنتخبة الوحيدة في مصر، ومع ذلك لا يسمح لها بأن تغادر قرارتها جدران هذا.
وبالتالي كانت هناك رسالة حينما أفرجوا عن الأمريكيين، هناك هذه الرسالة، يعني الوضع ليس في أيديكم.
طبعا احنا لازم نتصور ان الثورة مش تنجح من يوم ولينا، ففي آليات النظام السابق لا زالت تعمل كما هي، ربما في بعض الأحيان بصورة أكثر فجاجة من الصورة التي كان يعمل بها نظام مبارك، إنما هي نفس الآليات هي والحركة على الأرض بنفس طريقة النظام السابق، النظام الخاضع المستكين للقوى الدولية الذي لا يحترم القضاء، الذي يتلاعب بالقانون. يعني في إجراءات كثيرة جدا واضحة قوي تؤكد أن هناك نفس السيناريو بتاع إدارة الحكم في عصر مبارك لا زال يجري على أرض مصر،
كأنه كربون مباشر.
بالتأكيد. ولهذا أنا أتصور، وهذا ليس خلل في الثورة، الثورة ماضية إلى أن تقتلع كل مظاهر الفساد وكل صور النظام السابق على وجه الأرض.
طيب كيف ترى سباق الرئاسة، وهل هذا السباق سيعبر عن هوية الشعب أم ماذا ترى؟
على سبيل المثال، لو قلنا أن فيما كنا نتحدث فيه الآن أن الثورة لم تستكمل بعد، أحد هذه المظاهر أن يترشح اليوم مثلا عمر سليمان ترشح للرئاسة.
أتي معنا في سؤال، يعني
مثلا تتكلم عن سباق الرئاسة، ترشح عمر سليمان اليوم معناها أن الفلول وبقايا النظام السابق لم يعلموا بعد أن هناك ثورة، أو أنهم يتصوروا أننا من البلاهة والسذاجة التي سنستقبلهم فيها بالورود والرياحين ونقول لهم هاكم مصر سنسلمها لكم مرة أخرى، أو كأنهم لم يفسدوا ولم يكونوا قيادات في نظام السابق، وكأن الفاسد الوحيد كان مبارك وانتهى، وهم اللي كانوا الأتقياء الورعين الذين كانوا يحاولون نصحه وهو كان بيرفض نصحهم. لا، بالعكس، شيخ المنصر لا يجمع حوله سوى عصابة الحرامية والنصابين، البلطجي لا يجمع حوله سوى البلطجية، فهذه حقيقة. كل العصابة شاركت في العهد السابق، ومبارك بالذات كان حريص على ألا يكون في مركز الحكم أي رجل شريف. كل من شارك مبارك حتى إذا كان شريفا فقد تلوث، وقبل هذا التلوث واستمر معه لسنوات.
يعني أنت ترى بأن ترشح عمر سليمان بلطجة سياسية مثلا نستطيع أن نقول أم ماذا؟
هذه مأساة، أو يعني هي تصير الضحك والفكاهة أكثر من تصير الحزن والبكاء، لأن كل عمر سليمان يتخيل أن إحنا من السذاجة بحيث لا نعرف من هو عمر سليمان، ماذا يمثل بالنسبة لنظام مبارك؟ هل كان يستطيع نظام مبارك أن يستمر بدون وزير مخابرات عمر سليمان؟ هل كان هناك أحد يسوق نظام مبارك في المنطقة العربية وفي العلاقات الخارجية ومع إسرائيل سوى عمر سليمان؟ هل كان هناك أحد يدير حرب المخابرات في مطاردة الجامعات الإسلامية في المنطقة العربية كلها. هل كان هناك من يتصور أنه كان المرشح الأول للأمريكان ربما أفضل من جمال كخليفة المبارك؟ هل لا يعلم أحد أنه كان هو الذي يدير مشروع توريث؟ وبذلك كان هو الأفضل عند الأمريكان من جمال لأنه كان تدير حرب مخابراتية لصالح أمريكا في داخل المنطقة العربية. فبعد هذا يأتي عمر سليمان ليقول أنا الرئيس القادم،
ومدعوم أيضا من إعلام موجه يدعم هذا.
ده بالتأكيد، ده بالتأكيد حاول يظهر لنا عمر سليمان بشكل يعني كأنه رجل يعني الذي سينقذ مصر من الخطر القادم ويسوقونه بهذه الطريقة. أنا في تقديري أن عمر سليمان سيكشف كل أعداء الثورة، وكل من سيلتف حول عمر سليمان هم الأعداء الحقيقيين للثورة، وكل من سيساند عمر سليمان سيكشف أنه سيسعى إلى عادة النظام السابق، وربما يسعون في النهاية إلى عادة مبارك بهذا السيناريو الذي يتقدمه عمر سليمان.
شيء بالتالي مش متوقع كثيرا، ولكن
يعني هو مستبعد، لكن عمر سليمان لو استطاع أن يعيد مبارك لأعاده
لا تمام.
ولكن ربما مبارك يقول له يعني نغير الأدوار شوية ونغير الوجوه أفضل يعني.
طيب ما دمنا نتحدث عن الفلول، طيب هل ستنجح الحركة الإسلامية أو التيار الإسلامي بوجه العموم في إدارة الدولة، يعني من الحركة إلى الدولة، أم ماذا ترى؟
والله المسؤولية جسيمة والعبء ثقيل سواء على التيارات الإسلامية أو غير الإسلامية، لأن مصر قد تم تجريف كل مصادر الخير ومنابع القوة والحيوية فيها في عصر المخلوع مبارك. لهذا فإن المطلوب الآن هو أن تتكتف كل القوة الثورية والوطنية والإسلامية واليسارية في سبيل وضع حد لاستمرار استنزاف هذه البلاد واستمرار إجهاض الثورة. هذه قضية أولية يجب أن نتفق عليها جميعا، وبعد أن تنجح الثورة نتفق عن المشروع الذي يدير هذه البلاد بعد نجاح الثورة. أما أن نختلف من الآن حول كيفية إدارة البلاد ونترك البلاد بعد ذلك للفلول كما ظهروا الآن، لأنهم ظهروا فعلا الآن بقوة، ظهروا في الفضائيات بشكل قوي، عادوا من المقابر ومن الجحور وخرجوا فعلا وكأنهم يقولون أن الثورة قد انتهت وقد عادت الأمور كما كانت من قبل، ويتكلمون وكأنهم لم يفعلوا شيئا، وكأنهم هم الأبرياء الأتقياء الأنقياء الذين كانوا يحرصون على مستقبل البلاد في السابق وسيحرصون عليها في المستقبل أيضا. يجب أن نكون حريصين على أن نؤكد على أن كل من ساهم بوضع حجر أو رملة واحدة في بناء النظام السابق يجب أن يستبعد في النظام الحالي. نظام الثورة يجب ألا يلوث بأي قطرة عرق من 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 بقايا النظام السابق. النظام اللي تبنيه الثورة يجب أن يكون نظيفا طاهرا يبني الأجيال القادمة يعني كفاءات وقيادات نزيهة وشريفة تلفظ السرقة وتلفظ النهب وتلفظ الاعتقال والتعذيب والقتل خارج القانون كما كنا نرى خلال 30 عام الماضية.
طب هل يوجد خطر على المشروع الإسلامي إذا لم يتفق المرشحون الإسلاميون على مرشح واحد منهم في سباق الرئاسة؟
والله نحن أصبحنا اليوم أمام إشكاليات ضخمة في سباق الرئاسة. أحد هذه الإشكاليات ربما تعدد المرشحين الإسلاميين، وهذا ما أرجو أن يتم الاتفاق فيه على شكل يجمع بين عناصر القوى الرئيسية في المرشحين الإسلاميين ويتم ترتيبهم بشكل جيد بحيث يصبح صوت إسلامي موحدا في مواجهة الفلول. وأعتقد أن الإعلان عن نزول عمر سليمان اليوم هو أكبر عامل لتحفيز القوى الإسلامية وغير الإسلامية للتحالف والتوافق في إطار إسقاط الفلول. وإحنا كحزب البناء والتنمية لنا تجربة رائدة في هذا المجال في قنا حينما واجهنا عبد الرحيم الغول الذي كان في الحقيقة سيكون رئيسا لمجلس الشعب، يعني مش معنى رئيس فعلي، لكن لو نجح عبد الرحيم الغول في, 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 في انتخابات مجلس الشعب كان سيدير الجلسة الأولى لمجلس الشعب لأنه سيكون أكبر الأعضاء سنا، وكنا نعتبر أن هذه كارثة كبرى في حق مصر لدلالة رمزية أن يدير حتى ولو الجلسة الأولى فقط يعني. فحرصنا على أن نسقطه في قنا، ووقف فعلا الشعب كله معنا رغم وقوف فلول على مستوى الجمهورية أنهم يعلمون دلالة قيادة الجلسة الأولى في عصر الثورة، والحمد لله نجحنا في إسقاط الغول. ويجب أن تسقط كل الفلول في هذه الانتخابات حتى نثبت ونعطي إشارة قوية للعالم كله وليس الفلول فقط أن الثورة لا تزال حية وأنها قادرة على الفرز بين الغث والثمين.
طب يعني ماذا ترى لو استبعد المرشحون الإسلاميون من حلبة السباق، هل هذا وارد؟ وما هو البديل؟
كل مجرد هذا السيناريو أن يرد، وهو وارد فعلا عند كثير من المتابعين والمحللين، يعني أن الدولة الآن يتلاعب فيها بالقانون. على سبيل المثال نذكر واقعة الدكتور حازم صلاح سمعين، وكيف أن هناك تلاعب، هل أمه والدها تحمل الجنسية الأمريكية أم لا تحمل الجنسية الأمريكية، هل هناك تلاعب بأوضاع قانونية بهذا الشكل، ويتم استخدام الإعلام فيها بهذه الصورة، إعلام بالليل وإعلام بالنهار. يعني مثلا جريدة حكومية رسمية من أكبر جريدة مصرية، عنوان رئيسي الخارجية المصرية بناء على كلام الخارجية المصرية أنها تقول أن والدة حازم إسماعيل أمريكية، النهاردة العصر الخارجية المصرية نفت تماما أن تكون قد أرسلت مثل هذه الرسائل. هل الكذب يصل لهذه الحالة؟ نحن نعيش فعلا شكل أشكال المؤامرات تشكك في الوضع القانوني الحالي وفي إدارة مؤسسات الدولة بهذه الصورة.
طب لماذا في هذا الوقت؟
وهذه الصورة للأسف من ميراث العصر السابق، يتم التلاعب بالقانون كأنه لا وجود له، يستخدم كل مؤسسات الدولة بصورة يعني كأنها عزبة بتدار لصالح شخص.
يعني هذا هو تصورك لمشكلة الشيخ حازم مثلا؟
هذا هو الشكل. في هذا الإطار يتم الإعلان أيضا عن أن الدكتور عبد المفتوح له جنسية قطرية، ويتم التهديد من البشمهندس خالد الشاطر حتى أن لم يرد إليه اعتباره. أنا أعطي مثال أذكر لك فكاهة في هذا الأمر. أنا رفع قضية باعتبار أنني حتى الآن ممنوع مباشر حقوق السياسية، رفع قضية منذ 9 شهور. طبعا القضية ثبت فيها أننا حتى الآن ليس هناك ما يمنعني من مباشر حقوق السياسية، فقامت طبعا الداخلية بتبحث بتدور في الدفاتر القديمة، فما لقتش غير ان جنحة وبيقدموها كده للقاضي ان انا ارتكبت جنحة عام 2005. ما هي هذه الجنحة؟ الجنحة هي جنحة الاضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تنفيذ حكم قضائي بالافراج عنه. هذه هي الجنحة التي تقدم الان للمحكمة كسبب من اسباب منع مباشرة حقوق السياسية. فقام القاضي بالتأجيل ل17/10، يعني بعد قفل باب الترشيح باسبوع. يعني الامور بتدار في هذه المرحله كما كانت تدار بالضبط في العصر.
طب ما دمت انت يعني الان متخوف من التلاعب باوراق المرشحين الاسلاميين للرئاسه، طب هل هناك بديل او اعداد بديل او ماذا يكون في تصور الحركه الاسلاميه الان؟
والله انا في رايي ان نزول الشباب النهارده للميدان اشاره قويه لكل من يفكر ان يتلاعب بنتائج الانتخابات، أن التلاعب بنتائج الانتخابات سيؤدي إلى ثورة ثانية. والمؤشر كان واضح النهاردة في ميدان التحرير بشكل قوي في قضية الشيخ حازم صلاح إسماعيل، لكن هذا لا يكفي، لابد من اتخاذ الاحتياطات كلها اللازمة للوصول إلى تأمين فوز الإسلاميين في هذه الانتخابات، لأنهم الأحق بها بالتأكيد وأن لهم الشعبية الكبيرة، وأن إبعادهم عن ساحة المنازلة في هذه الانتخابات مكشوفة تماما ويجب ألا تمر بهذه الطريقة.
يعني هناك يوجد البديل
بالتأكيد، بالتأكيد. وهناك يعني هناك تصور، لأن هناك تخطيط لاستبعاد الإسلاميين وهناك تصور للتعامل مع هذا الاستبعاد.
طب ماذا ترى عمرو موسى في 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 السباق؟ أين هو؟ وإن كان محسوبا على النظام الماضي، ولكن أين هو من عمر سليمان؟ لأنهم الآن يقولون بأن أقوى يعني إعلانات لعمر موسى، وقد استدعى حملة دعائية، استدعى خبراء من الخارج ليقوموا على أعلى مستوى في إدارة الصراع.
طبعاً
في سباق الرئاسة.
طبعاً هذا حتى نكون صرحاء، العالم كله موجود في القاهرة أو موجود في مصر هذه الأيام، وكله يبحث عن مرشح أفضل ومناسب له، وخاصة أن قوى الفلول تعرض نفسها بشكل مفتوح، ولديهم النموذج الفريد لإدارة مصر اللي بيسوقوه عالميا هو مبارك، بيقولوا احنا أبناء مبارك، احنا أتباع مبارك، ولمبارك سحر كبير قوي عند مراكز الاستعباد والاستكبار في العالم، مستعدين أن يدفعوا مئات المليارات ليستعيدوا أو يستنسخوا مبارك جديد في مصر. ولهذا فالحملات مدفوعة بقوة، وهناك من يحاول التسطر عليها، ولكن بالتأكيد التعويل على يقظة الشعب المصري وعلى وقفته الحاسمة كما كانت وقفته حاسمة في انتخابات مجلس الشعب، نتوقع أن تكون وقفته حاسمة هذه المرة، ويكمل ثورته المجيدة باسقاط كل الفلول وكل المحسوبين على النظام السابق، سواء كان عمر سليمان او موسى احمد شفيق او اي من يمثل النظام السابق.
طب نخرج الى هذا التقرير بالنسبة لانتخابات الرئاسة ثم نعود مرة اخرى. تفضل يا استاذ حمدي.
متهيألي لا، والمفروض ان ما حدش يمسك الرئاسه يكون اسلامي، يعني كفايه اللي احنا شفناه في مجلس الشعب، لازم بقى نشوف واحد يكون جديد، وجه جديد.
لو السلفيين من الاخوان تبع المرشح هو الاكس،
هو التيار الاسلامي ان شاء الله، بس لو سعى اللي هو الفتره اللي جايه يعمل حاجات ايجابيه ممكن يحسمها، لكن لو في حاجات سلبيه حصلت فممكن يبقى في خلل في الموضوع التيارات الاسلاميه.
لا، لانهم فقدوا مصداقيتهم في الشارع المصري، لانهم قالوا مش هنرشح حد لرئاسة الجمهورية، ورجعوا في كلامهم ورشحوا حد لرئاسة الجمهورية.
انا شايف انه في دفع قوي قوي للوصول بالاسلاميين لكرسي الرئاسة ان شاء الله.
غالبا ممكن يحسمها.
هي الامور وضحت اكتر من البداية ان وجود التيار الاسلامي في مصر اساسا هو ليه مكانه بين الناس، والناس اساسا بتنجرف وراء اي تيار اسلامي مهما كان، هو حزب او بيندم، هو تيار اسلامي فهو بيبقى ليه قبول بين الناس، فاكيد اكيد 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 ان هو التيار الاسلامي باذن الله سبحانه وتعالى ليه مكانه وليه وجوده في المستقبل في البلاد دي
باذن الله رب العالمين. والا ما كانوش حسموها في انتخابات مجلس الشعب.
حتى لو اتفقت الاحزاب او التيارات الناس هتختلف، لان الناس يعني واضح ان في تباين شاسع بين المرشحين اللي هم موجودين والتفاف الناس حواليهم.
في بعض التيارات ما تقدرش تحافظ على يعني اصوات اعضائها، يعني ممكن يكون القيادة لها اتجاه واعضائها او التابعين لها لها اتجاه اخر.
ووحي يعليها مثل انسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
تعليقك.
هذا هو نبض الشارع الحقيقي، واللي بيتابع الشارع بدقة يجد ان هناك اقبال بالتأكيد على التيار الاسلامي وثقة متناهية به، وارجو ان يكون التيار الاسلامي في الحقيقة عند مستوى هذه المسؤولية وهذه الثقة، وان يعمل بالليل والنهار على انقاذ البلاد مما هي فيه، وان يراعي قضايا الفقر والبطالة وكل المشاكل التي يعاني منها هذا المجتمع، لان المجتمع الان فعلا كالغريق الذي تعلق بقشة، فالتيار الاسلامي يمثل هذه القشة بالنسبة للشعب المصري، فيجب أن نعمل على إنقاذه سواء من الاستعباد السياسي والظلم الذي تعرض له على مدى العقود، أو قضايا العدالة الاجتماعية التي طحنت هذا الشعب على فترات طويلة. المثال الذي يجب أن لا يغيب عنا دائما أن لا تزال هناك أسر بكاملها تعيش على الزبالة، تقتات من الزبالة، هناك من يخرج الطيور نافقة في داخل الزبالة ويأخذها ويسويها. يعني في مصر يحدث هذا، مصر تتميز شعبها بالكرامة والإباء، وصل به المهانة إلى هذا، وهذا بالتأكيد ليس صدفة. احنا يجب أن نعلم أن التخطيط منذ كامب ديفيد حتى الآن كان يعتمد على بناء سياسي مصري، والتفكير الأمريكي كمان بناء نظام سياسي مصري تكون فيه قلة غنية تمثل رجال الأعمال تلتف حول الرئيس وتسند نظام الحكم، ويعيش بيت الشعب كله مطحون في حالة من الفقر يلهث على بطنه، لا ينظر إلى فوق، لا يفكر في النظام السياسي ولا ما يجري في الأمور من باقي في بلادنا. والله لهذا نجد أن قطة السمان دي ظهرت من أيام السادات، ثم تغولت وتوحشت وظهرت ظهرت رجال الأعمال في عهد مبارك. لهذا كان مبارك أيضا كان يعي تماما هذا، أن هذا الشعب يجب أن يظل فقيرا متعبا منهكا يبحث يوميا عن قوت يومه حتى لا يفكر في شؤون البلاد وفي سياستها. لهذا المثال الذي دائما نودده في هذا، أن أحد الدول العربية بدأت توزع فوائد البترول على شعبها، فذهب إليهم على طول بيسألهم أنتوا بتوزعوا ليه الفلوس على الناس؟ قالوا دي فوائد بترول. قالوا طب الناس لو كانت وشبعت هتفرغ للسياسة وهتعبكم. يعني دي نظريته في التعاون مع مصر، وكان يريد أن تسود المنطقة العربية كلها.
طيب بالنسبة لانتخابات الرئاسة، لو لم يكن هناك مشكلة قانونية في عملك السياسي لأن تحول بينك وبين العمل السياسي، هل كنت ستفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة أم ماذا؟
لا والله، نحن قررنا منذ اليوم الأول أن نحن سنساهم وسنشارك في إيجاد حياة سياسية في مصر نظيفة ودفع الطاقات الشابة للعمل ومساعدة كل القيادات الوطنية والإسلامية الشريفة على القيام بدورها دون المنافسة على أي من هذه المناصب. ربما نرى أن المنافسة على المناصب تقلل من إمكانية القيام بهذا الدور الوطني الجامع العام الذي نراه الأنسب بالنسبة لدورنا في هذه المرحلة.
طب لماذا تأخرت بعض القوى السياسية الإسلامية في إعلانها عن دعم مرشح إسلامي لانتخابات الرئاسة؟ لماذا تأخر إلى هذا الحد؟ أنت ترى.
والله أنا أذكر لك على سبيل المثال الجماعة الإسلامية وحزب بناء والتنمية باعتباري مثلا منامس لهذا الوضع يعني. في الحقيقة نحن قررنا منذ بداية السجال والتنافس أن احنا ندير الأمر بشكل مؤسسي، وقلنا نحن سنرسي قواعد جديدة في مصر في التعامل مع هذا المنصب الهام وهو مؤسسة الرئاسة. وبدأنا بالفعل ندعو من خلال حزب البناء والتنمية كل المرشحين للرئاسة، وندعو لهم في المقابل كل قيادات حزب البناء والتنمية على مستوى الجمهورية وكذلك كل مسؤولي الجماعة الإسلامية على مستوى المراكز والمحافظات. وتم إدارة من خلال هذه اللقاءات نقاش موسع حول تصورهم المستقبل ورؤيتهم للدولة وتصورهم لمشروعهم الرئاسي. وفي هذا الإطار التقينا بالدكتور عبد المنعم فتوح والشيخ حازم صلاح إسماعيل والدكتور سليم العوة وعبد الله الأشعل وباسم خفاجة وفي من خلال أيام إن شاء الله سألتقي بالبشمهندس خالد الشاطر اللي بنعتبره نموذج فريد في الحقيقة كرجل دولة يمثل خبرة طويلة، ونرجو له التوفيق دائما.
انا سمعت انه جلس مع هيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، ولا تتحدث عن الحزب انت؟
نعم بتكلم عن الحزب والجماعه. فعلا جلس منذ ايام مع الهيئه الشرعيه للاصلاح، لكننا نتوقع حضور الحزب البناء والتنميه خلال الايام. سنتشاور معه برضه حول تصوره المستقبل ورؤيته، ونطرح عليه بعض التساؤلات والتخوفات لرؤيتنا بالنسبه للمستقبل، وكذلك رؤيتنا لاداره المشروع الاسلامي الرئاسي. يعني لماذا لا يتم تجميع الأقوياء الإسلاميين ليكونوا موقفا واحدا، رئيس وعدة نواب مثلا في هذه الانتخابات حتى تحسم بنسبة عالية، لأن افتقدرنا أن هذا المنصب لو حسمت له نتيجة بنسبة عالية ستكون قوة دفع لإنجاز واستكمال الثورة، وستجعل الرئيس رئيسا قويا يستطيع أن يقتحم ملفات الشائكة والصعبة التي لا يستطيع أن يقتحمها أي رئيس إلا إذا كان مدعوما بقوة شعبية كبيرة، لأن حقيقة الملفات الباقية والتي يجب أن تنجز في المراحل الأولى حتى تنجح هذه الثورة وتستكمل بناء الدولة وتنهض بقوة تحتاج إلى رئيس قوي يديرها بقوة ويكون مدعومة من الناحية الشعبية. وحتى لا نتصور أن القوة الشعبية هذه أمر بسيط، يجب أن نعلم أن القوة الشعبية ليست مساندة للرئيس في إدارة البلاد بس، بل ستكون قوة للرئيس في مواجهته للخارج. ومواجهة الرئيس للخارج هي من أهم عناصر قوة الدولة في المرحلة القادمة، لأن مبارك سلم مصر للخارج بكل ما فيه. لهذا لن تنجح هذه الثورة إلا برئيس قوي يستطيع أن يقول للخارج أنا منتخب من الشعب المصري كله، وأنا أفرض إرادة هذا الشعب مش إرادة الشخصية. إذا أردتم أن تعزلوني فتعالوا واجهوا 90 مليون في الشعب المصري سيواجهون كل المشاريع التبعية ومشاريع الهيمنة الخارجية.
طب ردك على الذين يقولون بأن المجلس العسكري لن يسمح للإسلاميين بأن تكون مقاليد السلطة الرئاسية في أيديهم؟
والله أنا أقول من يقول هذا أنه لا يعلم، أنت لا تعلم أن هناك ثورة قد جرت في مصر. الثورة غيرت تاريخ مصر بالكامل وقد وضعت معادلة جديدة تقول أن الشعب أصبح هو السيد على هذه الأرض، ولم تعد سيادة لأي حكام مهما كانت قوتهم العسكرية والدولية الخارجية والداخلية، لم تعد هذه القوة تخيف هذا الشعب. الشعب الذي خرج بالملايين حاملا أرواحه على أكفه يواجه أعتى آلة أمنية عسكرية وبوليسية مش في المنطقة في العالم كله، لأن الأجهزة الأمنية المصرية لو تابعنا من حيث العدد كانت تمثل أكبر عدد جهاز أمني في العالم إلا إذا قرن بالصين، والصين طبعا استفادت لأن الصين طبعا أكبر من مصر بكثير، فتعتبر مصر كان أكبر جهاز أمني في العالم، ومع ذلك خرج الشعب المصري كله وحطم هذا الجهاز يوم 28، وهذا يوم تاريخي يجب ألا ننساه، لأن هذا الجهاز بعصاه الغليظة كاد يلهب ظهور الشعب المصري على مدى طويل. حتى أن أذكر من الوقائع المحزنة أنه حينما حدث أن دخل بعض الفلسطينيين عن طريق رفح واجهتهم القوات الأمن المركزي بالعصير والخرزانات، فالفلسطينيين تعجبوا يقول لك هم الشرطة المصرية ضربوا بالعصيات ليه واحنا مواشي ولا ايه؟ هم لا يعلمون ان الشعب المصري يساق بهذه العصي منذ قرون او منذ عقود طويلة بهذه الصورة، يعامل الشعب كالمواشي بعصا امنية غريزة كسرت بفضل الله تعالى يوم 28 ولن تعود ولن ترفع بعد اليوم على هذا الشعب، واذا رفعت فسينتظر الثورات القادمة والميادين لا تزال موجودة.
والجهاز الامني لديه من الخبرة، حتى ان امريكا لما كانت تعجز عن استخراج المعلومات من احد فكانوا يرسلوه الى مصر.
بالتاكيد هذه من المخازي ايضا، مصر تحولت لساحه تعذيب بالنسبه للعالم كله يعني في عصر مبارك يعني.
طيب بالنسبه لو تحدثنا عن الجماعه الاسلاميه، هناك من يرى ان اصدار مجلس شورى الجماعه قرارا بدعم مرشح بعينه هو يمثل نوعا من الوصايا على القواعد التحتيه، بماذا تقول في هذا؟
لا والله ده بالعكس، كما ذكرت لك من اولا احنا اردنا ان نصل الى القرار بشكل مؤسسي، ففعلا استمعنا للمرشحين من خلال كل قيادات وكوادر الجماعه وصولا لتقييم نهائي سيتم الوصول اليه ثم استطلاع راي على مستوى قيادات الجماعه وربما الجماعه كلها على مستوى الجمهوريه لتحديد المرشح الانسب يا جماعة. يبقى سيكون للقواعد بالتأكيد دور في هذا القرار ولن تفرض عليه من أعلى، لأن برضو الثورة المصرية كما حققت إنجازا للشعب المصري فحققت إنجازا أيضا في داخل كل الهياكل السياسية الموجودة على أرض مصر، وأن هذه الهياكل إذا لم تستجب لعصر الثورة فإنها بالتأكيد ستقف أمام قوة لا يستهان بها.
طب كيف تنظرون إلى أزمة الجمعية التأسيسية للدستور الآن وهذه الأمور التي والمخططات التي تحاك والانسحابات، ماذا ترى أو ماذا تقيم أو ماذا تقول؟
رغم تقديرنا أنه كان يمكن إدارة عملية بناء الجمعية التأسيسية بشكل أفضل من هذا، إلا أننا نرى أن الأزمة التي تجري الآن هي أزمة مفتعلة يديرها الخصوم الرئيسيين للتيار الإسلامي من يساري وليبرالي بالاستعانة الكنيسة، وهناك من يدير المعركة بالتأكيد بشكل واضح لانسحابات مخططة ومنظمة بما يحقق الإرباك وحصار التيار الإسلامي في البرلمان. لكن دعني أقول لك أن في الحقيقة رغم كل ما يدار في الإعلام وما يقال في الفضائيات إن انسحابات وانفجارات، حجم الذين قدموا انسحابات 11 واحد 11 واحد من 100، ومع ذلك اللي يقرأ الجرائد ويتابع الفضائيات يتخيل انسحب 110 من 100 يعني. في الحقيقة كل انسحبوا 11 واحد حتى الآن رسميا من الجمعية التأسيسية، لكن لابد أيضا من أن نسعى إلى طمأنتهم إذا كانوا فعلا يريدون الاطمئنان ونطمئنهم لأكثر من جهة. أولا في آليات ممكن تضاف للعمل الهيئة التأسيسية زي اللجان الاستشارية ولجان استماع واشراك كافة طوائف المجتمع في هذه في كتابة الدستور، وايجاد اليات الزامية برضو للجمعية التأسيسية من خلال هذا الاستماع. يضاف الى هذا ان مضمون الدستور في الحقيقة هم لو علموا ما يفكر فيه الاسلاميون في الدستور الجديد كلهم هيفصوه بالعشرة على هذا الدستور. الاسلاميين اكثر من اكتوى من الظلم واكثر من عانى من الفساد، ولهذا يؤكدون على ضرورة أن تكون الحريات هي الأساس في هذا الدستور، أن تكون العدالة الاجتماعية لها مكان نصير، أن استقلال القضاء لابد أن يكون مهتما به إلى أقصى درجة. القضايا التي يركز عليها أي وطني أو أي شريف لمصر سيجد أن الإسلاميين يسعون إلى إدراجها والتأكيد عليها في هذا الدستور، ولكنهم لا يصبرون وربما يستفيدون من بعض الأوضاع لتقوية مراكزهم السياسية ومحاولة إظهار التيار الإسلامي في موضع الارتباك والحصار داخل البرلمان.
طيب بالنسبة يعني ما دمنا نتحدث عن الدستور، ما هي المواد التي ترغبون يعني بوضعها في الدستور الجديد، سواء الجناح السياسي من حزب البناء والتنمية أو الجماعة الإسلامية؟
هو أولا التأكيد على الهوية، هوية مصر،
هذا اتفاق بين الجميع.
حتى أنهم هم نفسهم لما شافوا قبل الانتخابات مجلس الشعب كان بعضهم بيقول لك نشيل المادة الثانية، بعد الانتخابات كله سلم المادة الثانية دي مفروض يعني خلاص ما يقتربش منها. فاحنا هنؤكد دي رقم واحد، ولو كان لك إشكالية على المادة لو هم عايزين يسحبوا عشان هذا كلهم بيأيدوه، اسأل أي حد النهاردة بعد انتخابات مجلس الشعب، قبل الانتخابات غير بعدها، قبل الانتخابات كانوا بيطالبوا بزيادة هذه المادة. بقى الانتخابات كله بيقول خلاص بقى المادة دي خلاص بقى يعني خضر المفروض.
انا افهم من كلامك الان انك تريد ان تزيل كلمة مبادئ.
نعم فيها بعض
ان تكون هي الشريعة هي الحاكمة.
في بعض تعديلات طبعا ان تكون الشريعة طبعا الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وان يكون هناك في المقابل حتى اطمئن اهل الكتاب او اهل الديانات السماوية الاخرى لهم الحق ايضا في الاحتكام الى شرائعهم الخاصة. ممكن تكون في مادة اخرى مستقلة. دي القضية قضية الهوية بنعتبرها رقم واحد. القضية الثانية اللي هي قضية الحريات السياسية. مصر عانت كثيرا من الظلم في هذا المجال واكثر من عانى اذا حسبناها بالورقة والقلم عدد السنوات اللي قضاها المعتقلين الاسلاميين في السجون على مدى 60 سنة وعدد الايام اللي قضاها غيرهم في السجون سنجد ان الفرق هائل بين المستويين. حجم الظلم بقى والقتل والاعدام والانتهاكات والاضطهاد في الرزق والاضطهاد في العمل والاضطهاد في كل حاجة اللي تعرض للمسلمين على مدى كاضطهاد سياسي يعني منظم يعتبر مهول. لهذا لا يتصور ان يؤسس الاسلاميين لنظام يكرس هذا الظلم بل بالتأكيد سيؤكدون على الحرية السياسية بكل سبيل وستكون هي قضيتهم الأولى. بعد الحرية السياسية ستكون قضية العدالة الاجتماعية لأنه إذا قدرنا نحقق الحرية السياسية نقدر بعد كده نتكلم عن العدالة الاجتماعية. ممكن أن يكون هناك الدفاع عن الفقراء ومساحة الفقر التي تتسع أو اتسعت بشكل مخيف في عصر مبارك يجب أن نحاصرها وأن ننهيها وخاصة أن لدينا من الإمكانيات الكثيرة التي تؤهل الشعب المصري لأن يكون أغنى شعوب المنطقة العربية وليس أفقرها كما نراه اليوم. للأسف اليوم الشعب المصري مش 40% بيعاني من الفقر 80% من الشعب المصري بيعاني من الفقر 40 منهم بس بيعانوا بشدة تحت خط الفقر و20 فوق خط الفقر و20 على خط الفقر نفسه. تبقى طبقة وسط جدا هي يا دوبك اللي إيه عايشة في هذا المجتمع في ظل عدد قليل جدا من رجال الأعمال بقى اللي هم تنفذوا في عصر كامب ديفيد حتى الآن وأصبحوا يمتلكون كل الثروة في البلاد. حتى نعيد الأوضاع كما كانت لابد أن تكون هناك إدارة حازمة للاقتصاد
حازمة وعادلة في نفس
الوقت وعادلة بالتأكيد حتى يتم انتشال الشعب المصري من هذه الهوة السحيقة بين الأغنياء وبين الفقراء وأن يعيش المصري الحياة الكريمة التي يجب أن يعيشها. الأموال التي اكتشف الناس أخيرا يعني حسن مبارك دائما يقول يعني اربطوا الأحزمة ودائما يقول هجيب لكم منين اكتشفنا
وتحديد الناس
وتحديد الناس اكتشفنا ان فيه منين فعلا بس هو كان مخبي منين ده اللي بيقول هجيب لكم منين كان مخبي الكثير فعلا ولم يسرق في أيام الأخيرة كما قيل بل بالعكس بيسرق منذ العام الأول
وإلى الآن فيه. وإلى الآن
وحتى الآن مليارات 100 مليار
في خلال الصناديق
الصناديق طبعا الصناديق الخاصة مثلا تكفي لرفع حالة عوز كثيرين في الشعب المصري. يعني حجم الإمكانيات والموارد الموجودة في مصر تكفي لأن يكون هذا الشعب كريما لكن للأسف هناك إرادة لإذلال هذا الشعب ولأن يكون فقيرا ينظر دائما إلى الأرض يبحث عن قوته في الزبالة أو تحت الأرض.
طيب معنا الأستاذ أبو صهيب من القاهرة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بحي الشيخ طارق الزمر.
أهلا بك. لا اسمعنا من الهاتف أرجوك عشان الوقت.
بحي الشيخ طارق الزمر.
اهلا بك اهلا بك. ارجو انك انت تبطل التلفزيون يا اخ ابو صهيب ارجوك.
حاضر يا مولانا. بنسال الشيخ طارق لو عمر سليمان اصبح رئيسا للجمهورية.
وده محال يعني.
تفضل. والله انا قرأت التصريح قبل البرنامج مباشرة لاحد قادة الثورة قال انه في حال وصول عمر سليمان الى حكم مصر يجب ان ندعو الى ثورة مسلحة ضده. نحن لن ندعو الى ثورة مسلحة لكن سنقول للشعب المصري عليك بثورة 25 يناير السلمية الجديدة حتى لا تعود الفلول مرة اخرى الى حكم البلاد لان هذا استهانة بالثورة واستهانة بالشعب المصري كله.
طب هل يعني انت الان تجرنا الى سؤال المجلس العسكري انا اظن انه اضعف لانه يعني يصطدم مع الشارع المصري ام ترى ماذا انت؟
بالتاكيد الشعب المصري الان هو السيد على ارض مصر ولهذا انا اؤكد ان الثوره المصريه لم تجهض رغم اللي يدرس المخططات الموضوع الان الثوره المصريه جهدها مهوله هائله، لكن هذه المخططات ستنهار على وقع اقدام الثوره التي نجحت في مصر. هذه الثوره لها اثارها على مدى طويل ولن تجهض باذن الله تعالى، وستكون اللحظه التي خرج فيها الشعب المصري ليعلن للعالم انه قد تحرر من الاستبداد والفساد، هذه اللحظه ستمتد الى قرون قادمه باذن الله تعالى.
طب بماذا تقيم اداء المجلس العسكري الان؟
والله الاداء فيه ارتباك شديد وطال اكثر من اللازم، واصبح المجلس العسكري في صورته الاخيره غير صورته التي دخل بها على الشعب المصري في شهوره الاولى. لهذا اتمنى للمجلس العسكري ان ينهي فترته باسرع وقت ممكن، وان يلتزم بالموعد الذي حدده 31/6، لانه حينئذ سيكون كمن حذا حذو سوار الذهب الذي يكرم الآن في كل مكان ويحتفى به في كل وقت. وأيضا إذا قام المجلس العسكري بهذا الأمر وانخلع عن الساحة السياسية بالكامل بعد 31/6 وتسليم السلطة للحكومة دي المنتخبة، فإنه يكون قد قدم إنجازا ربما يكون للقوات المسلحة ربما يكون أكبر من إنجاز أكتوبر 73.
طيب الجماعة الإسلامية مصرة على تغليب النظام البرلماني على الرغم من ان النظام الرئاسي معمول به في كثير من دول العالم الديمقراطي الان.
دعنا نرجع بقى للمواد الدستوريه تقول يعني التي تدعو اليها الجماعه الاسلاميه وحزب البناء والتنميه. من بين هذه المواد ايضا التاكيد على ان يكون نظام برلماني، وهذا موجود ايضا مدرج في برنامج حزب البناء والتنميه، وللعلم هو موجود ايضا في برنامج حزب الحريه والعداله، وموجود ايضا في برنامج حزب النور، التاكيد على النظام البرلماني. والتاكيد على النظام البرلماني ربما يرتبط بقضيه الحريات التي تحدثنا عنها قبل ذلك، لان مصر التي اكتوت بنيران الاستبداد والفساد والظلم المتعاقب من الحكام تحرص كل الحرص على الا تعود عجله التاريخ الى الوراء، او الا تعود عقارب الساعه الى الخلف. احد العوامل التي تمنع العوده لحكم السداد مره اخرى هي ربما تكون النظام البرلماني. النظام البرلماني اللجوء اليه ستكون من باب حمايه الحريات والتاكيد على الحيلوله بين الطغاه والفراعنه من حكم مصر مره اخرى. وكذلك ايضا يجب ان نشير الى اهميه التاكيد على استقلال السلطه القضائيه.
طيب نتحدث ولكن ناخذ هذا الاتصال. تفضل استاذ محجوب. الدكتور محجوب من اسوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بس بوجه لفضيلة الأستاذ طارق الزبر، أنا خريج اسكندرية وكان معجب جدا بفكرة الجماعة الإسلامية أيام ما كنا طلبة في السبعينات، وإزاي كانت بتساعد الطلبة وإزاي العمل الدعوي العظيم اللي كانت بتقوم فيه. لكن دلوقتي أنا في المحادثة بتاعته كواحد من الشعب المصري، أنا سني قارب على 60 سنة، ففي مشكلة اللواء عمر سليمان لو نزل ساعدته وبيقول احنا دلوقتي الشعب اللي بنحتكم اليه او كده، افرض الشعب جاب عمر سليمان هل هتكون ثورة مسلحة؟ ما هو الشعب هو اللي جاب اسلاميين، وفي نفس الشعب هو اللي هيقول انا عايز
دكتور محجوب. هو الدكتور طارق لم يقصد انه هذا الرأي الذي يقول بالخروج المسلح على عمر سليمان، لم يقصد أنه هو الذي قال أو أن الجماعة الإسلامية تبنى، فلما يقال هذا
أستاذ خالد علي هو اللي أعلن كده النهاردة.
تفضل.
حتى ثورة في الميادين. حتى ثورة لو كان في الميادين.
طب
ليه؟ ما هو الشعب هو اللي جاب، هو اللي
يتحمل. طبعا رد عليه بقى.
ماشي، هيرد عليك إن شاء الله. طيب الأستاذ عمرو من القاهرة، تفضل أستاذ عمرو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا.
بارك الله فيكم.
وبارك فيكم ان شاء الله.
الله يكرمك.
انا تعليقي هو بعيدا عن الرئاسه. هو تعليقي على مشكله الدستور وحكايه مثلا ايه او ما يدعى بان الاسلاميين هينفردوا بالدستور انا ليا تعليق على كل واحد، لان انا لسه سامع على قناه من القنوات الاخرى واحد من المخرجين للاسف يعني استحي حتى من ذكر اسمه رغم ان هو بيحمل اسم فاتح عظيم يعني من عظماء يعني اصحاب الفتوحات الاسلاميه، بس انا اللي انا يعني اكاد اجزم به ان دول لا يعرفوا شيء عن شرع الله اولا، ثانيا لا يريدون ان يتقيدوا بشيء في الدنيا وسيقيدوا باشياء في الاخره. لاني اولا لاحظت ان هو بيلبس خاتم من الذهب، فده معناه ان هو لا يعلم شيء عن شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو يرفضه. يعني انا مش عايز اجزم باشياء.
يكفي هذا، يكفي هذا اخ عمرو، وصلت الرسالة، جزاكم الله خيرا. معنا ابو الاخ ابو خالد من الاقصر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
احبكم في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
عايز اسأل الشيخ طارق لو سمحت.
تفضل، معك الاخ طارق.
يا شيخ طارق، يعني انا راجل مسلم ولا اخواني ولا سلفي، ولكن بحب ديني وبحب الله وبحب الرسول وبأدي الفرائض. ليه احنا صوتنا واطي عن الفئة القليلة دي؟ يعني هم صوتهم اعلى مننا في الصنوات وفي وطلباتهم بتنفذ، وفي سوريا كذلك برضو الفئة القليلة هي اللي صوتها عالي، واحنا اهل السنة صوتنا واطي. ليه؟ سؤال يعني للشيخ.
جزاك الله خير اخ ابو خالد، ماشي حاضر ان شاء الله يجيبك.
تفضل. انا اولا اريد ان اقول بالنسبه
لله اقول لك اتصال ثاني. طب ممكن اخر اتصال. اخ حمدي مين؟ تفضل. اخ عماد تفضل، القاهره.
ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي فضيلتك؟
الله يكرمك اخ عماد،
ربنا يعلي قدرك ومقامك في الدنيا والاخره. الله وضيفك الكريم،
بارك الله فيك
شيخنا الشيخ طارق،
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك، ونحن نحبكما في الله عز وجل.
حبك الله.
انا عايز والله اقول، يعني انا لا الوم على ليبراليين ولا علمانيين ولا اشتراكيين ولا ناصريين ولا اعلاميين، عايز الوم واسمح لي وليتسع لي صدركم، فانا يعني ابن الحركة الاسلامية انجاز التعبير، ولا انتمي لاي جماعة ولا اي مسمى الا جماعة المسلمين. يعني القي اللوم على قيادات المسلمين بكل هيئاتهم وكل حركاتهم وكل جماعاتهم. البساط والله وطالله وبالله ووالله، لو لم نستيقظ ونتوحد كإسلاميين ونقود الأمة، خذوا من منطلق خذوا ما آتيناكم بقوة ولا تنازعوا فتفشلوا الآيات، والله وأقسمت بكل الأيمانات التي تجوز لنعلقن على أبواب بيوتنا، ولنسحلن واللي حضراتكم شايفينه في سوريا ده، والله لا يأتي واحد من الألف فيما سوف يفعل بنا لو لم نستيقظ ونتوحد ونجمع. يعني هناك الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل تقدم إلى الرئاسة، لماذا تزج جماعة الإخوان المسلمين مع راقاتها واحترامنا لها ولقادتها يزج، وشخص الأستاذ المهندس خيرة الشاطر كريم وأنا أحبه في الله وأجله في الله، لماذا تزج به وترشحه وهناك إسلامي يعني بفضل الله عز وجل يرفع الراية واللواء ومعروف اتجاهه ومعروف مبادئه ومعروف أنه رجل سياسي إن تكلم في السياسة أنتم تعرفوه أكثر مني، إن تكلم في الدين فتسمع لشيخ فقيه عالم. يعني لماذا التفرق؟ لماذا تفتيت الأصوات؟
طيب
يعني
أخ عماد إن شاء الله يجيبك إن شاء الله عشان لم يتبقى معنا وقت. ترد على هذا؟
خلاف السؤال الأولاني اللي هو خاصة أخ محجوب اللي كان بيتكلم عن موضوع الثورة المسلحة، يعني أنا قلت أن أحد قيادات الميدان قيادات الثورة هو اللي أعلن اليوم كده أن لو عاد عمر سليمان هنواجهه بثورة مسلحة، وقلت أن احنا ثورة الشعب المصري السلمية هي هتظل هي النموذج في الإصلاح والتغيير في مصر إن شاء الله في كل السنوات القادمة، وإذا كان لابد من ثورة شعبية أو كما ذكرت يعني في مواجهة عمر سليمان لوصل السلطة، فإن هذا طبعا فيه مضمر هنا، وإذا وصل السلطة طبعا طريق التزوير، لأن لا أتصور أن يصل عمر سليمان إلى كرسي الحكم في مصر بالانتخابات، يعني أنا مش متخيل إن في 15 مليون في مصر هيطلعوا ينتخبوا عمر سليمان، هذا غير متصور على الإطلاق، يعني وهو بناء عليه متصور أنه إذا وصل سيصل بطريقة أخرى غير طريق الانتخابات، ويومها ستكون ثورة شعبية بالتأكيد. هذا ما قصد.
طب تعلق على الأستاذ عماد أم؟
بالنسبة لموضوع البشمهندس خالد الشاطر، في الحقيقة هو شخصية لها اعتبارها ووزنها، وأنا ذكرت أكثر من مرة أنه لو ترشح مبكرا لكان بالتأكيد حاز على إجماع غالبية الصوت الإسلامي والشارع المصري كله، لكن تأخيره ربما أصار بعض الإشكاليات، ولازلنا في وجهة نظري لدينا القدرة على حل هذه الإشكاليات وتوحيد الصوت الإسلامي، وخاصة بعد أن أعلن عمر سليمان أنه سيترشح، أو أعلن اليوم أنه سيترشح بالفعل.
طيب نخرج إلى هذا التقرير بالنسبة للدستور ثم نعود مرة أخرى. تفضل يا صحمد.
المؤامرة ضد مصر كلها، مش ضد اللجنة السياسية للدستور بس، هي المؤامرة على مصر كلها شاملة، بس ان شاء الله ربنا يكرم بإذن الله والموضوع ده يعدي على خير بإذن الله.
بيعملوا كده علشان عايزين يدخلوا البلد في فوضى.
لا هي مش مؤامرة، هو المشكلة تزاحم على الصورة او على السلطة، او بمعنى الامور تحولت تزاحم على الشهرة.
لا هو حقيقة انا مش شايف ان في مؤامرة بمعنى كلمة مؤامرة، لكن انا شايف ان في لخبطة، في عدم مصداقية كل فرد للآخر، في عدم ثبات على رأي واحد، مش عارفين نلم نفسنا على رأي واحد، وهو دي المشكلة الموجودة حاليا في مصر، مش في الدستور بس، في كل حاجة حياتنا.
في مؤامرة، لان هما مش بيحاولوا، هما عايزين، بيقولوا عايزين من كل طوائف الشعب ان هم يدخلوا في اللجنة تأسيسية الدستور، وبيقولوا ان الاسلاميين اخذوا الاغلبية في تأسيسية الدستور وده ما ينفعش. بس ان انا رايي ان هما ايه اللي مضايقهم ان اللجنه التاسيسيه بتاعه الدستور من الاسلاميين، يعني انا عايز اعرف المعايير، هما ايه اللي مضايقهم؟ ليه هما مش لو كانوا ليبراليين كانوا هياخدوا برضو الاغلبيه، لو كانوا علمانيين كانوا هياخدوا الاغلبيه، لو كان اي حد كان هياخدوا هما الاغلبيه في تاسيس الدستور، اشمعنى لما تيجي على الاسلاميين هما مش موافقين وبيعملوا الضجه الكبيره دي؟
يعني على الارجح ذلك، لكن في بعض المنسحبين مقتنعين بفكره ان لابد يكون في كافه الاطراف بنسب متوازيه.
لا هي اصلا لجنه فاشله، مش معقول ان يكون مش يعني كلها سلفيين واخوان ومتفقين بالفصائل يعني، وبعدين ازاي لجنه من خلق يعني الدستور هي اللي تعمل الدستور؟ ما ينفعش
اصلا لجنه تاسيسيه كلها خطا، واختيارها خطا وتاسيسها خطا.
المفروض الكلام كله ما بقاش اخواني، لازم ان احنا يعني كان يبقى شويه اخوان شويه سلفيين شويه الوفد.
وحي يعليها مثل انسان
طب لم يتبقى معنا وقت دكتور طارق، بالنسبة للحكومة، حكومة الجنزوري الآن والإصرار على بقائها، كثير من الناس يقول أن إبقاء حكومة الجنزوري لتزوير الانتخابات الرئاسية في الفترة القادمة، بماذا ترد؟
والله الذي حدث بالنسبة لحكومة الجنزوري أن التيار الإسلامي في مجلس الشعب لما شعر أن هذه الحكومة تقوم بحرق الأخضر واليابس وأنها لا تريد أن تبقي شيئا صالحا في البلاد بدلا من أن تصلح الأمور، فكان في اتجاه قوي لسحب الثقة من هذه الحكومة. كان أحد أسباب سحب الثقة التشكك في نزاهتها في إدارة الانتخابات القادمة الرئاسية، ولا زال هذا التشكك قائما، لأن يعني الحكومة بهذه الممارسات وبهذه التصرفات لا يستبعد عليها هذا السلوك، لكننا نعتقد أن يقظة الشعب المصري وإقباله الجارف على صناديق الانتخابات كما فعل في انتخابات مجلس الشعب سيمنع أي أحد يفكر في تزوير هذه الانتخابات. هذه اليقظة هي العنصر الرئيسي لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.
طب بماذا تقول بالنسبة لمدى صدقية أو صدق المجلس العسكري في نقل السلطة إلى سلطة مدنية؟ هل تظن انه سيصدق ام ماذا؟
والله في مسارين بيجروا في مصر او مستويين من التفكير، في درجه من التفكير بتشكك الى ما لا نهايه في اجراءات وممارسات المجلس العسكري وصولا الى انه في النهايه لن يسلم السلطه. في راي ثاني يقول، وده راي الواقعي والعملي والاقرب الى تفكير التيار الاسلامي، ان احنا ماشيين مع المجلس العسكري يوم بيوم وبناخد مكاسب حسب ما يمشي. هو ماشي في اطار الشرعيه في اطار بناء المؤسسات بنمشي معاه في انتخابات بنخش الانتخابات بهذا الشكل الى ان نصل للمرحله النهائيه مرحله الانتخابات الرئاسه. اذا حدث اي شيء فاحنا يبقى كده معنا مجلس الشعب ومعنا مجلس الشورى وداخلين على الانتخابات، يبقى احنا بين الهيكل الشرعي الوحيد في البلاد. اذا حصلت اي شكل من اشكال المنازعه او الصراع يبقى متصارع من ارضيه شرعيه، مش بيبقى واقفين في الشارع زي ما كان بعض يفكر. نرفض الانتخابات ونفضل نصارع ونفضل في الميادين على طول دون ان نفكر في بناء المؤسسات وبناء الدوله.
طب بعض الناس يسالون يقولون بان المجلس العسكري يعني لن يسلم سلطه بالسهوله التي يتصورها البعض، لان هناك ملفات ضخمه كالملف الامني سواء في المخابرات او في المؤسسه العسكريه او في مثلا وزارة الخارجية او وزارة الداخلية ايضا في الداخل او القضاء او المالية ايضا.
والله نحن
هذه ملفات ضخمة،
نحن في مرحلة ثورة، مرحلة انتقال من عصر الى عصر، ويجب ان يكون العقل السياسي الحاكم للمرحلة دي في الشارع، العقل السياسي للحركات الاسلامية والسياسية بشكل عام، مشجعا للمجلس العسكري على ان يترك السلطة للحكومة المدنية المنتخبة، لا مخوفا له من ترك هذه الحكومة لأنه سيحدث له كذا وكذا وكذا. تشجيع المجلس هذا عمل ديني وعمل وطني يجب أن نلح عليه من الآن، حتى لا نترك المجلس فريسة للقوى أخرى خارجية ربما تدفع به في التمسك بالسلطة وإدارة معركة داخلية، وهذا ما يعنيهم في هذا الأمر.
طيب بالنسبة للمجلس العسكري الآن، هل ترى أنه ممكن يعني يتنازل عن رأيه ويقيل الحكومة إذا ما كان هناك ضغط من مجلس الشعب والشورى؟
لا أتصور ذلك. هو الحادث والمؤشرات التي تجري الآن على الأرض تؤكد أن هناك إصرار على استكمال حكومة الجنزوري دورها حتى النهاية، ولكننا بصراحة الحقيقة قد يعني اختنصنا نقطة ثمينة من المجلس العسكري بأن أعلن إصرارنا على سحب الثقة من هذه الحكومة حتى لا نتحمل هذه الجرائم التي ترتكبها هذه الحكومة، لأن الشعب الآن ينظر مجلس الشعب ويقول لقد اخترناكم، ماذا فعلتم؟ الفساد مستمر والجرائم مستمرة والإجهاد الإنساني مستمر. نقول لا، ده احنا هذه الحكومة هي المسؤولة ونحن حاولنا أن نسحب منها الثقة ورفض المجلس العسكري. فالذي يسأل عن كل أشكال التقصير في هذه المرحلة هو المجلس العسكري وليس البرلمان، بالإضافة إلى أن البرلمان بالتأكيد ليس سلطة تنفيذية.
طيب الذين يتحدثون الآن في الشارع يقولون بأن الإسلاميين يريدون إقالة حكومة الجنزوري ولم يتبقى إلا مدة لها إلا يعني شهرين أو شهرين،
حتى لو باقي ساعات، هذا التحرك في اتجاه إسقاط حكومة الجنزوري هو إبراء الذمة أمام الكافة بأننا غير مسؤولين عن كل تصرفات هذه الحكومة. هذا مهم.
الانتخابات الرئاسية سيشرف عليها القضاء أيضا؟
والله بالتأكيد طبعا. يعني
بماذا يعني تقيم القضاء
والله
بعد ما حدث يعني من
طبعا
العفو عن الأمريكيين،
يعني الحادثة الأخيرة طبعا التي كشفت للكافة أن التدخل في السلطة القضائية لازال قائما جعلت القضاء في موقف ضعيف للغاية، وخاصة أن هذه المرة لم يكن القضاء مخترقا لصالح مثلا قوة محلية، لا لصالح قوة دولية، يعني ممكن اي دولة اجنبية دلوقتي تضغط لتحقيق اي مصالح داخل السلطة القضائية بهذه الكيفية. كنا في اقصى درجات الفساد في عصر مبارك نقول ان وزير العدل بيتدخل لصالح رئيس الجمهورية او صالح وزارة الداخلية، لا ده دلوقتي بالتدخل لصالح قوة أجنبية، ده موضوع خطير جدا واصل ليه الأمر في هذا
وأخذ من هيبة الدولة.
بالتأكيد لهذا فنحن نؤكد على استقلال القضاء، يعني قضية مهمة جدا يجب أن نؤكد عليها في العصر الجديد، كما أننا كنا نؤكد على أن حتى المحاكمات التي تجري اليوم لمبارك ولعصابته لم نكن نتوقع منها خيرا ولم نتوقع أن يستوفى منها حق الشعب المصري بشكل جاد إلا بعد استقلال السلطة القضائية، لكن لم يكن لأحد أن يجرؤ أن يقول الشعب المصري انتظر حتى استقلال السلطة القضائية ثم نحاكم مبارك. كان هناك في استعجال لمحاكمة مبارك، بينما في تقديري أن المحاكمة العادلة لمبارك وعصابته لن تتم إلا في ضوء استقلال السلطة القضائية أولا، وهو ما لم يتم حتى الآن.
جزاكم الله خيرا. يعني هناك أسئلة كثيرة لكن انسحب الوقت سريعا، يعني على يعني باسمي وباسم جمهور قناة الناس وباسم إخواننا العاملين في القناة نشكر حضورك لقناة الناس على أن تعدنا أنك تأتي إلينا مرات عديدة في القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم. إخواني المشاهدين جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وإنصاتكم لنا، على أن نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى مع حلقة جديدة ومع ضيف جديد بإذن الله سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن.